أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدلوا على البراءة الشرعية بروايات الحل، فهذه أربع روايات. تمسك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعدة منها ولم يذكر رواية أنس بن صدقة، وتمسك صاحب الرواية قدس الله نفسه برواية مسعدة بن صدقة ولم يذكر غيرها. أما رواية مسعدة بن صدقة فقد ورد فيها أن كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ولعله سرقه، أو العبد يكون عندك ولعله حر قد قهر عليه فبيع أو خدع فبيع، أو امرأة تكون تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك. قال سلام الله عليه بعد ذلك: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة. هذه الموثقة قد استدل بها صاحب الرواية قدس الله نفسه على أصالة الحل، لأن المشكوك حرمته حلال لقوله عليه السلام: والأشياء كلها على ذلك، أي على العين. وفي صدر هذا الحديث كما ذكرنا: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. فقد دلت هذه الرواية على أن كل مشتبه لم يعلم حرمته محكوم بالعلميات، ولا يرفع اليد عن أصالة العلية إلا بدليل يدل على الحرمة من بينة أو غير بينة. وشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه قد ذكر هذه الموثقة في الشبهات الموضوعية، في التمسك بالقراءة في الشبهات الموضوعية، فكأنه استظهر أن هذه الرواية لا تعم الشبهات الحكمية وإنما تختص بالشبهات الموضوعية، ولذلك ذكره هناك ولم يذكرها في المقام، أي في التمسك بالبراءة بالشبهات الحكمية. ولكنه قدس الله نفسه ذكر غير الموثقة، وغير الموثقة منها صحيحة عبد الله بن سنان، فقد ورد في هذه الصحيحة أن كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. هذه إحدى الروايات. وورد في رواية عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام، سئل سلام الله عليه عن حكم الجبن، فقال عليه السلام: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، أو حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك. هذه روايته. ورواية ثالثة لمعاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قريب من قريبة من رواية عبد الله بن سليمان حتى من حيث ألفاظها أيضا، بل يعني اختلاف جزئي في الألفاظ، ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام. كل شيء، كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. من المحتمل قبيا یعنی بله احتمال نهازا خوبت بله عبدالله بن سلیمان فر روایت واحده تارتا روا انه ابن سنان عبدالله بن سنان و سما و هو عبدالله بن سلیمان و اخرى روا انه معاویت بن عمار ولم یذکر اسمه فکیف کان فهذا مجهول لا ندری انه من هو. هاتان روایتان استدل بهما شیخنا الانصاری قدس الله نفسه على اصالة الحل في الشبهات العرفيه والظاهر ان كل ذلك لا يتم وهذه الروايات مختصه بالشبهات الموضوعيه اما موثقه مساله ابن صدقه فاولا ان كلمه بعينه التي هي مذكوره في هذه الموثقه كل شيء لك حلال كل شيء لك بل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ولعله سرقة. كلمة بعينه ظاهرة في الاختصاص في الشبهات الموضوعية و اما الشبهات الحكميه فلا معنى لهذا القيد فيه فان الشيء اما معلوم الحرمه او غير معلوم الحرمه فلا معنى للقول بانه حتى تعلم انه حرام بعينه واحتمال ان حتى تعرف انه حرام بعينه تاكيد يعني حتى تعرف حرمته تأكيد للعلم بالحرمة كما احتمله شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في غير هذه الرواية الروايتين هذا بعيد جدا بل الظاهر أن هذا القيد قد أتي به في مقابل العلم بالحرمة لا بعينه كما هو الحال في الشبهات الموضوعية حيث إنا نعلم إجمالا بوجود حرام في الخارج مردد بين هذا وغيره كما مذكور في الجبر قال عليه السلام أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في الأرض جميعا نعلم إجمالا أن بعض أقسام الجبر حرام في العالم ويجعل فيه الميتة لكن هذا العلم الإجمالي في حكم الأدب فإن أطرافه غير محصورة وخارجة عن محل الاختلاف فهذا يتصور في الشبهات الموضوعية أن الشيء يكون معلوم الحرمة لا بعينه لكن بعلم إجمالي غير منجز لكثرة أطرافه وخروج الأطراف عن محل الاختلاف ولا يتمكن المكلف بل من ارتكاب الجميع نعلم أنه في الخارج الماء المتنجس موجود قطعا ولكن هذا الماء متنجس لا ندري به فمثل هذا العلم وجوده كالعدم الظاهر أن الإمام عليه السلام أشار بقوله حتى تعرف أنه حرام بعينه أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في الجملة في الموجودات الخارجية لا أثر له كما سره به في رواية الجبن كمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في الأرض جميعا هذا لا أثر له فكلمة بعينه ظاهرة في اختصاص هذا بالشبهة الموضوعية وثانيا إن قوله عليه السلام وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ولعله سرقة أو العبد يكون عندك ولعله طهر فالحر قد طهر عليه فبيع أو خدع أو امرأة تكون تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك ذلك مثل الصوب اراد الامام عليه السلام بيان صغريات تلك الكبرى كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه ذكر صغريات هذه الكبرى وبما ان الصغريات كلها من الشبهات الموضوعيه فلا يبقى لنا وسوق باطلاق الروايه للشبهات الحكميه بل الظاهر ان الامام عليه السلام في مقام بيان حال الشبهات الموضوعيه وان احتمال الحرمه لا اثر له في هذه الشبهات واما الشبهات الحكميه فلم يذكر حكمها في هذه المرتبه والظاهر ان منشأ عدم ذكر الشيخ هذه الموثقة في روايات البراءة في الشبهات الحكمية الظاهر أن سببه هو هذه الأمثلة المذكورة في الرواية لا كلمة بعينه وإلا فكلمة بعينه مذكورة في الروايات في بقية الروايات أيضا منشأ تركه فتنة الله نفسه الاستدلال بهذه الموثقة لأجل هذه الأمثلة والذي يؤكد أنه سلام الله عليه ليس في مقام بيان الشبهات الحكمية وإنما هو في مقام بيان الشبهات الموضوعية قوله عليه السلام في ذيل هذه الموثقة والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة بناء على أن المراد بالبينة البينة المصطلحة يعني شهادة شاهدين يشهدان بلا شيء كما ورد هذا أيضا في روايات الجبل أنه حلال سألته عن الجبل فقال عليه السلام حلال إلا أن يشهد شاهدان النبي الميتة وأن تقوم البينة على ذلك إن كان المراد بالبينة شهادة عدلين رجلين عدلين على شيئين فهذا يؤكد ما ذكرناه من الاختصاص بالشبهات الموضوعيه فان الحاجه الى البينه انما تكون في الشبهات الموضوعيه والا في الشبهات الحكميه لا حاجه الى قيام البينه فيها بل خبر الواحد الثقه يكون حجه كما ذكرنا ولكن ذكرنا في بعض المباحث الفقهية والأصولية أن البينة في هذه الرواية لا يراد بها البينة المصطلحة وإلا فلا وجه للتخصيص بهذين الأمرين حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة لا يختص بذلك بل أمور أخرى أيضا يثبت به الحرمة كالإقرار وكحكم الحاكم ونحن ذلك لا ينحصر الأمر بالظهور حتى يستبين لك غير هذا يعني يظهر أو تقوم به البينة إذا أقر ذليت بأن هذا الثوب سرقة أو حكم الحاكم بأن هذا الثوب سرقة أو أن هذه المرأة أختك أو رضيعتك أو غير ذلك أيضا يحكم بالحرمة المراد بالبينة ما يتبين به الأمر ما يظهر به الأمر لا البينة المصطلحة يعني حتى تقوم به الحجة وقد استعملت هذه الكلمة في القرآن الكريم في عدة من الموارد المعنى الذي ذكرناه الدليل العجة إن كنت على بينة من ربي بل أمثال ذلك البينة ما يتبين به الشيء فالمراد من هذه الجملة أن الأشياء كلها على هذا أي حلال حتى يظهر لك أي تعلم به وجدانا أو تقوم به البينة أي دليل التعبدي، يعني لابد من العلم الوجداني أو من الدليل التعبدي. فهذا الذي ذكرناه أنه يؤكد اختصاص الرواية بالشبهات الحكمية موضوعية دون الحكمية مبني على ما هو المعروف من أن المراد بالبينة بهذه الكلمة البينة المصطلحة، وأما على ما ذكرناه فلا لا يكون هذا مؤكدا. فكيف ما كان فهذه الموثقة لم يظهر أنه شامل للشبهات الحكمية أيضاً، بل الظاهر اختصاصها بالشبهات الموضوعية. وهنا أمر آخر أهم من ذلك، وهو أن الحلية المذكورة في هذه الروايات كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، أو حتى تعرف أنه حرام فتدعه بعينه، ليست الحلية مستندة إلى أصالة الحل حتى في شبهات الموضوعية، ليس من جهة أنه مشكوك الحلية والحرمة حلال. أصلا هذه الموثقة أجنبية عن أصالة الحل في الشبهات الحكمية والموضوعية، بل الحلية المذكورة في هذه الموثقة مستندة إلى أمر آخر، فإن الأمثلة المذكورة في هذه الرواية في شيء منها لا تجري أصالة الحل، أما مسألة الثوب فهو من الأموال مقتضى الأصل عدم الانتقال، أصالة الإباحة لا تجري في الأموال إذا شك في انتقال مال إلى الإنسان وعدم انتقاله مقتضى الاستصحاب عدم الانتقال، كيف يمكن التمسك بأصالة الإباحة ويقال إنه حلال ما لم يعلم أنه حرام بعينه؟ أصالة الحيل إنما يجري فيما لم يكن أصل موضوعي كالاستصحاب، وإلا فهو حاكم على هذا الأصل. فإذا شككنا انتقال الثوب إلى الشخص وأنه ملك له أو ليس بملكين، أصالة عدم الانتقال يقتضي أثبا لأنه ليس بملك له فلا يجوز التصرف به. وكذلك العبد إذا شككنا أنه مملوك له أو غير مملوك، أصالة عدم الانتقال أيضا محكمة لا تجري أصالة الإباحة في ذلك. والمرأة إذا شككنا أنها زوجة له أو ليس بزوجة له مقتضى الأصل عدم الزوجية، فإنها أمر حادث والأصل عدم تحقق الزوجية بين الرجل وبين هذه المرأة، كيف يكون أصالة الحيل جارية في الأعراض والأموال لا تجري أصالة الحيل في شيء من هذه الموارد؟ وإنما الحل في هذه الموارد مستند إلى دليل أو إلى أصل موضوعي. في مورد في الثوب والعبد الحل مستند إلى أصالة اليد، الأصل في اليد أن تكون بل يرى اليد كاشفة عن الميل، وهذه أمارة اليد أمارة على الملك شرعا على ما يظهر من عدة من الروايات. إنما يحكم بالملكية لأجل أن الثوب كان في يد شخص ضائع ومقتضى اليد أنه ملك له، فالجواز والحلية مستند إلى اليد لا إلى أصالة الحل. كذلك العبد إذا كان تحت يد أحد وهو معترف بالعبودية، يعني نفس العبد وهو في يد شخصين الید امارة الملکیه بمقتضى الملکیه یشترا و احتمال انه لعله حرون قد قهر علیه طبیعه او خدعه کل ذالک ینافی الید فمقتضى الید انه ولی ملک له بعد الفراغ ان کونه عبدا باعتراف او نهر اعتراف و اما مسألة المرأه فهی مستندت الى اصالت عدم تحقق الرضا بین هذه المرأه و بین ام هذا الرجل فبالعکس اصالت عدم تحقق الرضا بین هذا الرجل و ام هذه المرأه اذا شککنا فی تحقق الرضا و عدم تحقق الرضا الاصل عدم تحقق الرضا و هذا الاصل یکون حاکما علی اصالت عدم الزوجیه بل الزوجیت نحکم به تحققها لان کل مرأتین یجوز نکاحها الا ما نص علیه فی الآیات المبارکه و فی الروایات منها مسئلت الرضا من تكون اختا للانسان رضاء او ما يكون مثل الاخت من المحارم اذا شككنا في تحقق الرضا و عدم تحقق الرضا الاصل ان الرضا غير متحقق و كذلك اذا شككنا انها اخت نسبيه او انها ليس باخت ايضا يجري الاصل اصالت و عدم تحقق النسب بین هذا الرجل و بین المرأه علا ما ذکرناه من جریان الاصل فی العدم الازلی الاصل انها لیست و اختلنا لا مانع من جریان هذا الاصل فالحلو فی هذه الموارد مستند الى امارت من الامارات و هی الید او الى اصل موضوعی و هو الاتصاب این هنا اصالت الهل لا يمكن التمسك باصالة الهل في الشبهات الموضوعية فضلا عن الشبهات الحكمية فلا بد من ان يقال ان قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه يريد سلام الله عليه مثل هذه الموارد يعني الموارد التي تكون فيها اليد او يكون فيها اصل موضوعي و اما ما يكون ما لا يكون فيها امارتون او اصل موضوعي لا يستفاد حكمه من هذه المرتبه ابدا بقي الكلام في الروايتين نتكلم فيه مانا.